الإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، من المقرر أيها الأحبة كما لا يخفى عليكم أن الأصل أن نستضيف فضيلة الشيخ سعود الخلف حفظه الله، ولكن ألمت به ظروف صحية وهو في المستشفى الآن مع الشيخ فيصل قزار حفظه الله، ونستقل وجود شيخنا حفظه الله فيتفضل بكلمة مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كنا في انتظار شيخنا الشيخ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف حفظه الله، وهو من المشايخ الذين لازمتهم على مدى 5 سنوات، أشرف علي في رسالة الدكتوراه، واستفدت منه من علمه ومن أخلاقه ومن تعامله، وممن أحسن إلي كثيرا جدا في كثير من المجالات التي من الصعب ذكرها، أهمها أنه كان شريكا معي في الرسالة، كنت أجلس معه في بيته في مكتبته يعني الساعات الطوال، غير ملتزم بالساعة الواحدة التي تقدرها الكلية، ساعة واحدة في الأسبوع هذا الذي يلزم به المشرف. وفي رمضان كنا نستغل الزمن المبارك في الحرم، نقرأ في الرسالة ونفطر عنده في مائدته، فهو من الذين أحسن إلي كثيرا جدا، ونسأل الله أن يشفيه ويحفظه ويرجعه سالما غانما. بما أن الشيخ لم يأتي فنحاول أن لا يخلو المجلس من فائدة علمية، إن كان هناك محاولة ناجحة في ذلك. الكلمة التي أريد أن ألقيها في هذه المناسبة هي تلخيص للمحاضرة التي كانت في الملتقى، ملتقى العقيدة في الذي نظمه الإخوة في مركز الربانيين، وكانوا كلفوني أن أتحدث عن عقيدة أهل السنة والجماعة، مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة، وأصول عقيدة أهل السنة والجماعة، وخصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. وسأتحدث عن هذه المحاور الثلاثة باختصار، ثم تكون الكلمة إن شاء الله لأخينا الدكتور ربيع عمر سيد حبيب المدني، وإن شاء الله نستفيد منه في المجلس. أيها الإخوة، بالنسبة لأصول أي عقيدة ومصادر أي عقيدة وخصائص أي عقيدة، تحدد قرب هذه العقيدة أو بعدها من الكتاب والسنة. كيف نعرف أن هذه العقيدة أو تلك العقيدة هي متوافقة تماما بما جاء في الكتاب والسنة أو مخالفة، وهي درجة مخالفتها أو بعدها كذا وكذا؟ كل هذا بالنظر إلى أصولهم وإلى مصادرهم وإلى خصائص منهجهم. عقيدة أهل السنة والجماعة لما نتحدث عن هذه المحاور الثلاثة هي العقيدة الوحيدة التي تلتزم فيها كلها بما جاء في الكتاب والسنة، وهذا لا يوجد لغير عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن هذه العقيدة هي العقيدة التي كلف بها المسلمون، وهي التي كلفنا بها عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه العقيدة هي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وكان عليها التابعون وأئمة السلف قديما وحديثا. هذه العقيدة هي الوحيدة التي لا تحتاج في ربطها بالصحابة وبالأئمة، أئمة السلف قديما وحديثا، لا تحتاج فيها في ذلك إلى أي تمحل. وهذه هي العقيدة الوحيدة التي ندعي وبكل وثوق أنها مأخوذة من الكتاب والسنة جملة وتفصيلا. هذا مبدأ ننطلق منه. ولذلك إذا كان هناك خلاف عند أحد من ينتسب إلى هذه العقيدة، إذا عنده موقف يخالف الدليل من الكتاب والسنة، فيجب أن يراجع موقفه. هذا يدل على الخلل في موقفه، ولا يدل على أن هذه العقيدة تستقى من غير الكتاب والسنة. وبما أن المصادر في هذه العقيدة والأصول متفق عليها ومستقاة ومأخوذة نصا من الكتاب والسنة، فلن تجدوا بين أصحاب هذه العقيدة قديما وحديثا شرقا وغربا شمالا وجنوبا، لن تجدوا عندهم أي خلاف في الأصول وفي المصادر وفي الخصائص. وهذه الأمور لا توجد إلا لهذه العقيدة، لأنها هي العقيدة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا توجد هناك عقيدة أخرى في الأرض لها هذه الخصائص. ولا يمكن أن يدعي أحد، لا يمكنه أصلا أن يدعي. وقد يتبين شيء من ذلك في الحديث عن هذه المحاور الثلاثة بشيء من التفصيل. أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا المحور الأول، ما هي الأصول التي نعتبرها أصولا؟ طبعا الأصول يأتي بمعنى بعض الضوابط التي وضعها علماء أهل السنة، أئمة أهل السنة قديما وحديثا، للالتزام بالمحاور والأصول التي هي محاور عقيدة أهل السنة والجماعة، يأتي بهذا المعنى. ولكن نحن نعني بها هنا أصول العقيدة، أي أركان العقيدة أو أركان الإيمان. أصول العقيدة السلفية أو أصول عقيدة أهل السنة والجماعة هي أركان الإيمان الستة. وهذه الأركان ورد ذكرها في كثير من الآيات من القرآن الكريم، وورد ذكرها بالترتيب الذي نذكرها في حديث جبريل عليه السلام الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وهو أول حديث فيه، أخرجه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ابنه عبد الله يرويه عن والده عمر بن الخطاب. وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال له: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه هي أركان الإيمان. أنتم لما تسألون بعض الفرق ما هي أصول عقيدتكم، فكل فرقة لها أصول. مثلا المعتزلة عندهم الأصول الخمسة، وبعض الفرق عندهم أصول أربعة، وبعض الفرق عندهم ستة ليست هذه التي ذكرناها، وكل فرقة لها أصول. وهناك من يقصد بأصول الدين وبأصول العقيدة الأصول التي وضعها ليفهم ما جاء في الكتاب والسنة على ضوئها، كما نرى هذا عند المتكلمين. عندهم قواعد، على ضوء هذه القواعد تفهم ما جاء في الكتاب والسنة. وهناك أصول لا بد أن تكون مقررة متأصلة، ولا بد أن تكون هي البداية وهي المنطلق. مثلا عند المعتزلة من الأصول التي يجب أن ينطلق منها إنكار القدر أو إنكار جزء من القدر، هذا من الأصول، لأنهم يقولون إذا لم تنكر جزء من القدر فلا يمكن أن تثبت أن الله عز وجل عدل في أحكامه. هذه خرافاتهم. بعض الناس يقولون من الأصول، من أصول العقيدة، أن تؤمن بمبدأ التحسين والتقبيح. بعضهم يقولون من الأصول أن تؤمن بمبدأ الجوهر الفرد وتبني عليه المبدأ والمعاد والنبوات. وحتى نفهم هذه الأصول سنضيع الوقت بالأيام وبالأسابيع وليس بالساعات. مما يدل على أن هذه العقيدة عقيدة الكتاب والسنة فطرية ومأخوذة مباشرة من الكتاب والسنة، ليس فيها تعقيد وسهلة، هذا أيضا من خصائصها التي سيكون الحديث عنها إن شاء الله. فأصول عقيدة أهل السنة والجماعة هي هذه الأركان، أركان الإيمان الستة، ويلحقون بها كل المسائل الغيبية التي ورد عليها الدليل في الكتاب والسنة، دليل صحيح صريح، كلها تعتبر من مسائل العقيدة وتعتبر من أصول العقيدة. هناك مسائل أيضا يذكرونها في كتب العقيدة لاعتبارات أخرى لا نتحدث عنها. الخلاصة أن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة هي التي وردت في الكتاب والسنة، وهي أركان الإيمان الستة، أولها الإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بتحقيق التوحيد، والتوحيد كما تعرفون ينقسم إلى ثلاثة أقسام. وأهل السنة والجماعة حديثهم عن التوحيد أيضا يلتزمون فيه بالتعريف الذي ورد في الكتاب والسنة. قد تجدون أن هناك من يقول أن من أصول أيضا التوحيد، يقول من أصول أيضا العدل والتوحيد، ومن أصول أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن التوحيد عنده ضد التوحيد الذي يجب اعتقاده. فأي مسألة تتحدث عنها في عقيدة أهل السنة والجماعة لا بد أن يكون عليها دليل صحيح صريح. إن لم يكن عليها دليل صحيح صريح فأنت لست ملزما على أن تعتقدها عقيدة يجب الاعتقاد بها. وفي بعض المسائل قد يكون هناك تجاذب في بعض الاستدلالات، فيكون هناك خلاف بين أهل السنة لوجود مجال في الأدلة من ناحية الاستدلال. هذا فيما يتعلق بأصول عقيدة أهل السنة. بالنسبة للفرق أشرت إشارة موجزة إلى المتكلمين، وإذا تحدثنا عن الصوفية مثلا فأصول دينهم يناقض تماما ما نعتقده نحن. فمثلا من الأصول عندهم أن تعتقد أن كل ما يقع في الكون فهو محبوب لله عز وجل. لماذا؟ يقولون حتى نؤمن بالقدر، بما أن الله عز وجل شاء هذا الذي حصل، سواء كان كفرا، سواء كان شركا، سواء كان إيمانا، توحيدا، معصية، عبادة. يقولون كل ما يقع في الكون فهو صحيح، محبوب لله عز وجل، تتقرب به إلى الله عز وجل. المعاصي، الكوارث، تتقرب بها إلى الله عز وجل. فهذا من أصول دينهم. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في آخر التدمرية، ذكر هناك كيف تجمع بين الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع. هناك من قصر في القدر زعما منه أنه يحقق الإيمان بالشرع، مثل المعتزلة أنكروا جزءا من القدر، قالوا الإنسان يخلق أفعاله، وأفعال الإنسان خالقها هو الإنسان وليس خالقها هو الله عز وجل. لماذا يا معتزلي؟ قال حتى أحقق الإيمان بالشرع، لأن الإيمان بالشرع لا يتحقق إلا بإنكار جزء من القدر. وعلى الطرف الآخر منهم الصوفية يقولون لا بد أن نؤمن بالقدر، ويكون إيماننا بالقدر كاملا، وبالتالي ليس هناك شرع. أنت نصراني، أنت يهودي، مسلم، هندوسي، سيخي، بوذي، ليس هناك ما يخالف المطلوب، وكل هذا محبوب لله عز وجل. حتى نعرف النعمة التي عليها أهل السنة والجماعة في أصولهم وفي مصادرهم وفي خصائصهم. ما يتعلق بمصادر العقيدة، مصادر عقيدة أهل السنة والجماعة مصدران لا ثالث لهما: كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. ما عندهم مصدر آخر، مصدرهم يتمثل في الوحي. لماذا؟ لأن العقيدة توقفية، أنت مكلف بالإيمان بالغيب. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومسائل العقيدة تندرج تحت هذا، حتى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالكتب، هناك جانب هو الإيمان بالغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي تشاهده وشاهده الصحابة يدعي أنه يأتيه الوحي، هذا غيب. والكتاب الذي أمامنا والذي نقرأه القرآن الكريم يؤمن أيضا، لا يتم الإيمان به إلا بالإيمان بالغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه أوحي به إليه وجبريل، والله عز وجل أوحاه إلى جبريل، وجبريل أوحاه إلى، هذا كله غيب. إذن الإيمان بالغيب هذا الإيمان بأصول العقائد. فلذلك بما أن المسألة توقيفية فمصدرها الوحيد هو الوحي، لا طريق لنا إلى معرفة أسماء الله عز وجل وصفاته وأفعاله بالتفصيل إلا الوحي. نعم، العقل يهتدي إلى ذلك من حيث الإجمال، ما يتعلق بربوبيته، ما يتعلق باستحقاقه للعبادة، هذه العقل يهتدي إليها نعم، ولكن التفصيل يبقى للوحي وهو المقدم، وهو المقدم وهو الأصل. ليس عندنا مصدر آخر. العقل والفطرة كلاهما رافدان مؤيدان للكتاب والسنة، بمعنى أن الفطرة إذا بقيت على أصلها ولم تتلوث بالمؤثرات التي تحرفها عن الجادة، هذه تدلك على التوحيد وترغبك على التوحيد. الفطرة ممكن نعبر عنها أنها نداء خافت ليس فيها إلزام، لأن الإلزام هذا يخالف التكليف، لأن في النهاية أنت مكلف. ولكن إذا كنت تعمل بما جاء في الكتاب والسنة، كأن الفطرة تناديك وتقول هذا هو الصحيح. ولذلك من يعرض هذه الفطرة للمؤثرات الخارجية فهذا يفرط في نعمة عظيمة جدا. الفطرة لما تنتكس تكون شيطانا داخليا، وتكون ملازمة للإنسان ودائما ترشده إلى الشر. ولذلك هذه النعمة حافظ عليها، لا تعرضها للمؤثرات التي تحرفها عن الأصل. وكذلك العقل، العقل السليم. نحن لما نتحدث عن العقل دائما نقيده بالعقل السليم. العقل السليم دائما يرشدك إلى ما جاء في الكتاب والسنة، حتى لو إذا لم يهتدي، إذا وجدت التفصيل في الكتاب والسنة فالعقل يقول لك هذا هو الصحيح. ولكن أحيانا قد يحصل هناك إشكال من العقل، يحار في شيء معين، يتوقف في شيء معين، يتطلب شيئا من التفصيل لإقناعه، وهنا يكون موقفك أن المقدم هو النقل، تؤمن بالنقل حتى ولو لم تفهمه. إيمانك بالنقل هذا هو المطلوب، إيمانك بما جاء في الكتاب والسنة هذا هو المطلوب. فمثلا جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن شيء، تلك اللحظة يأتي جبريل بالجواب من رب العزة. نحن الآن لو نفكر في المسافة التي هي في حدود سماء الدنيا، هذه لا تقاس بمقاييس البشر، لا يمكن أن تقاس بمقاييس البشر. المسافات التي عرفت بين بعض النجوم هذه لا تكاد تتصور. فكيف بالسماوات؟ جبريل يأتي في تلك اللحظة بالجواب من الله عز وجل. إذا فكرت في هذا عقلا وأردت الجواب عنه مفصلا عقليا لا يمكنك أن تؤمن. وكذلك أحوال البرزخ، أما ورد في الأحاديث أن الفاجر والفاسق والكافر يعذب وكذا وكذا، أنت تنبش القبر وتجده في نفس لا يتغير وضعه، كيف تجمع بين هذا وبين ما ورد فيه؟ هنا الذين غلبوا جانب العقل كالمعتزلة أنكروا الإسراء والمعراج، أنكروا التفاصيل التي وردت في القبر، قالوا هذا ما يمكن. أنكروا أيضا كثيرا من المسائل التي تتعلق بالكونيات. مثلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قالوا هذا مستحيل، لأن العمل هذا عرض، والعرض لا ينتقل هكذا. هكذا قالوا، هكذا بحثوا في هذه المسائل. القول هذا قالوا عرض وهذا لا ينتقل، هكذا بحثوا فضلوا. نحن الآن نرى أن هذا الصوت يتحكم فيه، وأن هذا الصوت يمكن أن يأتيك التليفون من أقصى الدنيا في نفس اللحظة، تلتقط هذا الصوت بآلة معينة. ويعني هذه كثير من مبادئ المعتزلة نقضها موجود الآن علميا نشاهده. ولذلك منهج أهل السنة أن هذه المسائل لا تقاس عقليا، ليس مجالا للعقل، لا بد أن تؤمن بالغيب. ولذلك هذا ذكر قبل أن يمدح المؤمنون بإقامة الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب، لأن هذا هو الأساس، والعقيدة هي الأساس. فعقيدة أهل السنة والجماعة توقيفية، ومصدرها مصادرها مصدران لا ثالث لهما، والعقل والفطرة كلاهما من روافد هذه المصادر، وإذا انحرفت فلا اعتبار لها. فمن يتخيل أن هناك تعارضا بين العقل والنقل، هذا لا يتفق معك في الأصل. الذي يتفق معك في الأصل لا يتخيل عنده أن يكون هناك تعارض بين العقل والنقل. قد يكون هناك كما قلت استشكال من ناحية العقل، فنقول له إن وجدت له حلا جيد، ما وجدت له حل هذا لا يكون عائقا في الإيمان، لأن المطلوب هو الإيمان بالغيب. وهناك بالنسبة للمخالفين أيضا نشير إليهم ولو باختصار شديد. بالنسبة للمتكلمين كما تعرفون مصدرهم الأساسي هو العقل، المطالب العقدية عندهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أصول الإلهيات لا يستدل فيها إلا بالعقل، بعض المسائل يجوز الاستدلال فيها بالكتاب والسنة وبالعقل، وبعض المسائل وهي السمعيات لا تأخذ إلا من الكتاب والسنة، هكذا قالوا. أما أصول الإلهيات مصدرهم فيها العقل، وهؤلاء هم أقرب الناس إلى أهل السنة. طبعا منهم الأشاعرة والماتريدية، وهذا مصدرهم الأساسي هو العقل، فلذلك عندهم هذا الأصل الذي اتفق عليه أولهم وآخرهم. إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم هو العقل. لماذا؟ لأن النقل أصلا ليس مجاله. إذا تعارض العقل والنقل فالمقدم هو العقل، هكذا عندهم. لماذا؟ ذكروا أربعة احتمالات، وبعد ذكر الاحتمالات قالوا فتعين تقديم العقل على النقل، لأنك إذا قدمت النقل يقولون هذا يقدح في النقل والعقل ويلغي الاثنين، وبالتالي نقدم. طبعا كلام ممجوج. لك أن تتساءل وتقول ما هو العقل؟ العقل ينقسم إلى قسمين: العقل الذي نعبر عنه بالغريزة، والعقل الذي نعبر عنه بالعقل المكتسب. القسم الأول لا يخلو منه أي عاقل ما دام هو عاقل، وأعقل الناس هم الأنبياء والرسل، يليهم الصحابة والأئمة، هؤلاء هم أعقل الناس. هل استشكلوا شيئا من هذه الأصول عقليا؟ لا. بالتالي هل ما عندهم عقول؟ هم عندهم عقول، هم أعقل الناس. ذكر أحد المتكلمين من الأشاعرة في كتاب مؤلف في العقيدة، يقول أعقل الناس أرسطو، سبحان الله، ذكر هذا في كتاب مؤلف في العقيدة. أين الأنبياء والرسل؟ أين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين المسلمون كلهم؟ ما وجدت إلا هذا الوثني، ووثنيته أيضا من أغرب الوثنيات. لو تستعرض الوثنيات، أغربها وأبعدها عن العقل هي وثنية أرسطو. فهكذا هذه المصادر التي مصادر ليست إسلامية توصل إلى هذا الحد. إذن هذه مصادرهم الذين يدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة، أهم مصادرهم العقل. والكتاب والسنة أيضا من المصادر عندهم، ولكن مصادر ليست للاعتماد في أصول الإلهيات، وإنما للاعتضاد، وهم يذكرون هذا. كل ما أذكره هذا تلخيص من كتبهم، لا تظنوا أن شيئا ينسب إليهم، بل ما أذكره حولا ليست هناك تفاصيل هي قد تكون غليظة يعني. هذا ما يتعلق بالمتكلمين، وهم كما قلنا أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة. تتحدث عن الصوفية، للأسف كما تعرفون عددهم كثير من البلاد، عددهم فيها قد يكونون هم الأكثرية. ما هي أصول مصادرهم، مصادر عقيدتهم؟ المصدر الأول هو الكشف. ما هو الكشف؟ الكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أولا. ثانيا الكشف عن الخضر. هذا الولي أو ذاك الولي كما يذكرون، كما قلت لكم كل ما أذكره فهو من كتبهم. هذا الولي أو ذاك الولي له جلسات يومية أو أسبوعية أو شهرية إذا كان هذا الولي من الأولياء الذين، وإلا بعضهم يقول إذا لم أشهده ساعة شككت في إيماني. فهذا الولي له جلسات يستقي فيها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم دائما يقولون أنتم أسانيدكم ميت عن ميت عن ميت عن ميت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لا، ليس بيننا وبينكم فرق في المصدر، المصدر هو بس الفرق في الأسانيد. بينما أنتم تعتمدون على البخاري، وهو توفي سنة 256، عن الشيخ الحميدي الذي توفي سنة 211، عن ابن عيينة الذي توفي سنة 198 إلى آخرهم. نحن شيخنا يروي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيهما أقوى؟ طبعا سلسلة السند كلما كثرت السلسلة قلت القوة، ولذلك أو قل احتمال القوة. ولذلك المحدثون يحرصون على العلو. حديث جابر المعروف، ذهب إلى الشام ليسمع حديثا أمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الحديث عنده، ذهب إلى الشام طلبا للعلو. فعندهم أحد الأئمة أحد المحدثين كان في وقت الاحتضار، قيل له ماذا تتمنى الآن؟ قال أتمنى بيتا خاليا وإسنادا عاليا، وهو في هذه الحالة لأنهم أهمهم واهتمامهم بالسنة. أما هذا الذي لا زال يوحى إليه الدين عنده لعب، إذن عندهم الكشف عن النبي صلى الله عليه وسلم والكشف عن الخضر، هذا يدخل في نطاق الكشف. عندهم أيضا مصدر آخر يسمونه الإلهام، والإلهام أن يلهم هذا الولي من الله عز وجل مباشرة. عندهم مصدر آخر يسمونه الإسراء والمعراج، والإسراء والمعراج لا تظنوا أنه ذلك الإسراء والمعراج الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة له، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. لا، الإسراء والمعراج عندهم أن هذا الولي الذي يأتيه الوحي والإلهام وله جلسات منتظمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا عنده رحلات في ملكوت السماوات والأرض يطير، يسرى به ويعرج به إلى الملكوت الأعلى ويذهب إلى هناك ويلتقي بمن شاء ويأخذ منهم الله عز وجل وغيرهم، يأخذ منهم مباشرة الإسراء والمعراج. نحن نشير إشارات بسيطة جدا حتى نعرف قيمة ما نذكره لأهل السنة والجماعة، حتى نحمد الله عز وجل على هذه العقيدة. هذه مصادرهم. ننتقل إلى المحور الأخير وهو خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، كل ما يذكرونه في خصائصهم يكون فيه تعظيم للكتاب والسنة، ترسيخ لمكانة الكتاب والسنة. خصائص كثيرة يذكرونها في كتبهم لترسيخ هذا المبدأ، حتى يعمق في نفس المؤمن أن مصدر اليقين هو الوحي الكتاب والسنة، وبالتالي ليس عندهم، هذا شيء مهم جدا ترى، ليس عندهم أصل أو قاعدة أو ضابط لرد أي حديث أو أي آية من الكتاب العزيز. بينما المخالفون ستجدون عندهم أصول كثيرة جدا لمواجهة أو لرد طائفة من النصوص. لماذا أهل السنة ما عندهم هذه الأصول؟ لأن عقيدتهم أصلا مبنية على الكتاب والسنة. ما دام أن فلانا من الناس الذي ينتسب إلى هذه العقيدة عنده إشكال مع نص فليراجع عقيدته. ولذلك جميع الأصول والضوابط والخصائص التي يذكرونها لترسيخ هذا المبدأ. فكما قلت ليس عندهم أي إشكال مع أي نص، سواء في العقيدة وسواء في الأحكام في أي مجال. بالنسبة للمخالفين نذكر المتكلمين لأنهم أقرب الناس إلى، ومنهم الأشاعرة والماتريدية، عندهم أصول كثيرة جدا لأنهم يخالفون كثيرا من النصوص. يخالفون النصوص في الإيمان، بعضهم مرجئ وبعضهم خارجي أو معتزلي أو متأثري، فعنده تنكر لجزء من النصوص. في التوحيد، بعضهم يخالفون في توحيد الربوبية، بعضهم يخالفون في توحيد الأسماء والصفات، وبعضهم يخالف في توحيد الألوهية، وبعضهم يخالف في أنواع التوحيد الثلاثة كما هو حال المتكلمين أيضا. هم لا يتفقون مع أهل السنة والجماعة في أي نوع من أنواع التوحيد، حتى توحيد الربوبية يخالفون فيه، يخالفون في أهل السنة والجماعة، يخالفونهم في كيفية الاستدلال له وفي الأدلة التي يذكرونها له. ولذلك هذا الخلاف يجرهم إلى خلافهم في الأسماء والصفات وفي الألوهية، وبالتالي هذه النصوص التي يخالفونها ما هو الحل؟ لا بد من أن تكون هناك ضوابط ينطلقون منها للرد على هذه النصوص. عندهم أيضا خلاف في القدر، عندهم خلاف، بعضهم يتعلق بالصحابة وأنهم كانوا مفوضة، وعندهم خلاف يتعلق بكثير من الجوانب العقدية، وبالتالي هم يحتاجون، ومن أصولهم التأويل، من أصولهم المجاز، من أصولهم تقديم العقل على النقل، من أصولهم ظنية الأدلة اللفظية كلها، ومن أصولهم ظنية أخبار الأحد. هذه الأصول كلها عند من يعد أقرب الطوائف إلى أهل السنة والجماعة. أما الصوفية فهم قد ألغوا التكليف من الأساس، فهم لا يحتاجون إلى، أنت لما تنتقل إلى الصوفية تتمنى أن تجلس مع الجهمي والرافضي، ولا أقول الرافضي، الجهمي والمعتزلي، تجدهم دينهم. أيضا نتحدث عن الرافضة، أصولهم يحتاجون إلى أصول كثيرة جدا حسب خلافهم لكثير من النصوص. أما أهل السنة فلا، لا يحتاجون إلى أي أصل لرد أي نص من الكتاب والسنة. من خصائص أهل السنة والجماعة التدرج في الدعوة، هذا من أهم خصائصه، وهذه الخصيصة تجعلهم يتقيدون بطريقة الأنبياء والرسل في الدعوة، فليست عندهم أولويات يرتبونها هم بأنفسهم ويستشيرون فيها أهل الرأي وأهل العقل، لا، الأولويات عندهم مرتبة في النصوص. في حديث معاذ ابن جبل لما أرسله إلى اليمن، لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية عبادة الله، وفي رواية التوحيد، وكل هذه الروايات تفسر بعضها بعضا. فأهل السنة والجماعة دائما ينطلقون من هذا الأصل، هذا هو أول واجب على المكلف. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هذا هو الأصل. سبحان الله، بعض الناس يقول معاذ رضي الله عنه أرسل إلى اليمن وإلى أهل الكتاب، فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن البداية تكون من التوحيد، لو كان المتلقون غير أهل الكتاب قد يكون جواب النبي صلى الله عليه وسلم يختلف. أين اختلف؟ هذا الجواب هو الذي يتطابق مع عشرات الآيات، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب نستفيد منه فائدة عظيمة ترسخ وتؤكد هذا الأصل. إذا كان أهل الكتاب، وهم أهل الكتاب، يحتاجون إلى البداية معهم
من هذا الأصل فغيرهم أولى. ما الذي تتوقع إذا كان لو كان قد أرسل إلى المجوس مثلا يبدأ من ماذا يعني؟ وهذه الفائدة أشار إليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد. فأهل السنة دائما الأولويات عندهم مرتبة، يبدأون بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. أما غيرهم فالأولويات عندهم حسب ما يتفقون عليه. بعضهم يزعم أن الأولويات عنده هي مجال الأخلاق، وبالتالي ما أدري أي فرق بينه وبين البوذية. يعني نعم هؤلاء مسلمون، لا نتحدث في ذلك، ليسوا مثل البوذية، ولكن في الأولويات أي فرق بينك وبين البوذية؟ البوذية عندهم الأولوية عندهم للأخلاق، عندهم أصول خمسة، عن طريق هذه الأصول الخمسة يصلون إلى درجة يسمونها النرفانة، غاية قمة في الأخلاق. وأنت أيضا تبدأ من هذا الأصل وتنتهي إلى هذا الأصل. فأهل السنة والجماعة دائما، طبعا غيرهم نشير إلى الصوفية مثلا. الصوفية عندهم مرحلتان، مرحلة السير، طبعا مصطلحات الصوفية فيها شيء من الطرافة دائما. عندهم مرحلة السير، وهم في هذه المرحلة متقيدون بالشرع. وهناك مرحلة يسمونها مرحلة الكشف، في هذه المرحلة تسقط عنه التكاليف. لماذا؟ لأنه وصل. ويستدلون بقوله سبحانه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وما دام جاءك اليقين لا تحتاج إلى أنت لما تصل إلى الكعبة لماذا ترجع إلى الطريق؟ الطريق ليس غاية، الغاية الهدف الوصول إلى الكعبة وقد وصلت. فالمفهوم عندهم، مفهوم المخالفة، أنك إذا وصلت إلى اليقين لا تعبد ربك، هكذا يقولون. ولذلك دائما يقولون أهل الشريعة وأهل الحقيقة، أهل الشريعة وأهل الحقيقة. أهل الحقيقة، أنتم لاحظوا بين المصطلحين، أهل الشريعة وأهل الحقيقة. أهل الحقيقة يعني الذين قد وصلوا، وأهل الشريعة مساكين. ما يتعلق بالمتكلمين طبعا مشكلتهم طويلة عريضة. أول واجب للمكلف عندهم القصد، النظر أو القصد إلى النظر، أو كما لخصه بعضهم الشك. لأنهم يقولون الذي يعتقد بالتوحيد بوجود الله عز وجل بربوبيته اعتمادا على الوحي هذا يسمونه مقلدا، هذا يسمونه مقلدا. فكيف يخرج عن التقليد؟ يصل إلى هذه العقيدة بنفسه، بالنظر إلى المخلوقات، بالنظر إلى المخلوقات. ولكن كيف ينظر في المخلوقات؟ لهم منظومة خاصة طويلة جدا ومعقدة، مقدماتها عند بعضهم سبعة وعند بعضهم ثمانية وعند جمهورهم خمسة. بعضهم قالوا هذه المقدمات هي سبعة، وقال من يتقن هذه المقدمات سينجو من أبواب جهنم السبعة. وبالتالي الصحابة المساكين الذين ليسوا في العير ولا في النفير في هذه المقدمات من الطبيعي أن يحكم عليهم بأنهم. فالشك أو النظر أو القصد للنظر هذه هي أول الواجب للمكلف عند المتكلمين. عندنا نحن منين أخذنا؟ من الأدلة. كما قلت أي شيء نعتبره عقيدة عندنا لابد أن يكون عليه دليل صحيح صريح. من الخصائص المتعلقة أيضا بالمصادر وبه أختم حديثي أن مصدر اليقين عندهم كما قلت هو الوحي المتمثل في الكتاب والسنة، وعندهم تفصيل يتعلق بالمصدر الثاني بالنظر إلى رأي المخالفين. المخالفون لأهل السنة وخاصة من يدعي أنه من أهل السنة والجماعة أو هو أهل السنة والجماعة كما هو حال الأشاعرة والماتريدية، هم يزعمون أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين. أخبار الآحاد عندهم لا تفيد اليقين. لماذا؟ لأن الحديث عندهم من حيث وصوله إلينا ينقسم إلى قسمين: متواتر وهو يفيد اليقين، وأحاد وهي تفيد الظن على الإطلاق. أخبار الآحاد كلها لا تفيد إلا الظن. الآحاد تفيد الظن وليس اليقين، وبالتالي يقولون بما أن مجال العقيدة مجال اليقين فلا يجوز أن نستدل فيه بأخبار الآحاد التي لا تورث إلا الظن. طيب المنطق هذا الذي تضيعون فيه الأعمار وأقوال أرسطو وأفلاطون كيف حصل لكم العلم فيها؟ كيف ما شككتم يوما من الأيام أن هذا قول أرسطو وهذا قول أفلاطون وهذا قول ابن سينا، مع أن ما عندكم أسانيد؟ أما هذه الأسانيد التي تايب فيها المحدثون والتي اتفقوا على سلامتها وصحتها وخلوها مما يقدح فيها، فهذه لا قيمة لها عندهم. حتى ذكر الرازي في كتابه تأسيس التقديس أن كثيرا من أحاديث الصحيحين، يعني سبحان الله لا أكاد أصدق أنني قرأت هذا في هذا الكتاب، مع أنني دائما أقرأه. والكتاب عندي بطبعتين طبعا، وهذا كلامه وينقل منه، ويقول كثير من أحاديث الصحيحين مما روجها الملاحدة عن طريق الشيخين. يقول لأن البخاري والقشيري، يقصد الإمام مسلم، ما كان يعلمان الغيب، ما كان يعلمان الغيب، وبالتالي استغل الملاحدة طيبهم وروجوا هذه الأحاديث الموضوعة التي فيها قدح في الألوهية، روجوها عن طريق الشيخين. لما تقرأ للمستشرقين ولما تقرأ لبعض المستغربين من المسلمين مثل أبي الرية وغيرهم، سبحان الله تنتفض وتغضب وتقول لماذا هذه الخيانة؟ أين نحن من الأمانة؟ طيب والله بعض أقوالهم يغفل عنها المستشرقون. الكتاب الأخير الذي طبع للرازي، والله بعض الأقوال هذه التي قرأتها فيه لم أجد مثلها في كتب المستشرقين. وبالتالي لأن الكتاب طبع مؤخرا، وهذه الأقوال لو يظفر بها سيفرحون جدا، لأنها لإمام من الأئمة في أصول الفقه، كما يعرف أخونا دكتور أبو عمر، وفي علم الكلام إذا قيل الإمام إذا أطلق فالمراد به فخر الدين الرازي، وهذا كلامه. وأطلق أكثر من مرة في نفس الموضع، طبعا هو حديثه عن أخبار الأحاد، يقول قانون كلي عن أخبار الأحاد. لسان حالي يقول يا أخي أنا لما أقول هذا تأتيني بحديث في الصحيحين، هذا تأتيني بحديث، يا أخي خذ هذه القاعدة. يقول قانون كلي في أخبار الأحاد، كما أنه عنده قانون كلي في تقديم العقل على النقل، كلا القانونين في هذا الكتاب تأسيس التقديس. ذكر فيه أكثر من مرة أن أحاديث الصحيحين فيها أحاديث موضوعة ليست ضعيفة. أنت لما تقرأ في كتب المتخصصين تجدهم ينقدون مثلا على زكريا الكندهلوي الذي هو رئيس فرقة معينة، له كتاب شرح فيه موطأ الإمام مالك أوجز المسالك، أظن في 15 مجلد، ذكر في مقدمته أن حديث الصحيحين ثلاثة أقسام، منها ما هو متفق على صحته، ومنها ما هو مختلف في صحته، في متفق في ضعفه، منها ما هو متفق على صحته، ومنها ما هو متفق على ضعفه، ومنها ما هو مختلف فيه، والقول فيه متعارف بين من يصححه. هذا الكلام ينسفونه ويردون عليه، لأن الرجل عنده صناعة حديثية. أين أنت من؟ ويذكر أيضا في هذا الكتاب الرازي، يقول المحدثون يقدحون في الرواة بأمور لا تستدري القدح، ولم يكن عاقل منهم يقدح في الرواة بأن في بعض ما رويته ما يقدح في الألوهية، في ألوهية الله عز وجل. يقول لم يكن عاقل منهم، يا سبحان الله، هؤلاء هم الذين يدعون أنهم هم أهل السنة والجماعة. وبالتالي أهل السنة والجماعة متفقون على أن الحديث إذا صح ولو كان من أخبار الأحاد فهو يفيد اليقين، إذا لم يفيد اليقين فيكون الحديث في صحته. مثلا حديث اختلف في صحته وضعفه، صححه الشيخ الألباني وضعفه بعضهم، أنا أميل إلى تصحيح الشيخ الألباني، ولكن يكون إفادته لليقين عندي لا يكون مثل حديث متفق عليه من هذا الباب. أما إذا كان صحيحا لا إشكال عندي في ذلك يفيد اليقين، وبالتالي نستدل به، لأنه وحي، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الذي لا يؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مذهبه قريب من مذهب القرآنيين. كيف تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وأنت تقدح في أحاديثه جملة؟ لأنهم أخبار الأحاد هي أخبار الأحاد، على التقسيم الكلامي لا يسف لنا أي حديث لا يمكن أن نقول هذا متواتر، على التقسيم الكلامي، وبالتالي كلها أخبار الأحاد. إذن لن نستدل بشيء من أحاديث الصحيحين في العقيدة. وهذا الأصل، حديث أهل السنة والجماعة في هذا الأصل كثير جدا، لأنه من الدفاع عن السنة. ردوا فيها على الأصوليين، ردوا فيها على المتكلمين، ردوا فيها على كل من يقدح في شيء من السنة. ومن أحسن من كتب في ذلك ابن حزم الظاهري في كتابه الإحكام في أصول الإحكام، ومن أحسن من كتب في ذلك من أئمة أهل السنة والجماعة أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، نقل فيه أكثر ما كتبه ابن حزم، وأيضا أضاف فيه أمورا مهمة جدا. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قال، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته. ونستأذن فضيلة الشيخ الدكتور سيد حبيب حفظه الله بخاطر بين يدي إخوانه، فليتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، حقيقة نحن جئنا لنستفيد ونستمع لمشايخنا، ولعلكم عرفتم أن الشيخ سعود الخلف تعبان ومريض، نسأل الله أن يشافيه ويعافيه، فلم يستطع الحضور. فلعلنا نتذاكر، الحمد لله استفدنا مما ذكره الشيخ في أمور العقيدة وما يخالف العقيدة. فلا شك أن الإيمان هو العقيدة وعمل، فربما نذكر بعض الشيء من الأعمال، وأرى أن نجعل طريقة الكلمة يعني مذاكرة بيننا، وديوانيتنا أيضا يعني كأنها فصل من فصول الدراسية، وهذه أيضا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها التركيز، يعني لما يكون هناك السؤال والجواب والمشاركة والمذاكرة، فهذه أيضا من طرق تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. كان يسأل الصحابة سؤالا ثم إذا أجاب وإلا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تركيز أكثر. فلعلنا نتكلم ونتذاكر بإذن الله في أمر مهم جدا كلنا نحتاج إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن من فضل الله سبحانه وتعالى، لما كانت معاصي وذنوب بني آدم كثيرة، جعل هناك أسباب مكفرات لهذه الذنوب وأكثر منها ونوعها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب، من يعرف شيخ الإسلام رحمه الله ذكر مكفرات للذنوب، كم عددها وما هي هذه المكفرات إجمالا؟ كم؟ 10. طيب غيرك، تستطيع تجمل لنا إجمالا كلها؟ بعدها. طيب نأخذ بعدها. إذن هناك 10 مكفرات للذنوب، إذن الإنسان يعرفها، كلنا بحاجة إليها، كلنا نقع في المعاصي والذنوب، وما أكثرها: تقصير في الواجبات، ارتكاب المناهي، اللسان، وما أكثر يعني مفاسدها. فكلنا نحتاج إلى هذه المكفرات. هناك الذنوب هذه بمثابة الأمراض، والمرض يحتاج يا وقاية يا علاج. إذا وقع يحتاج إلى العلاج، وقبل الوقوع يحتاج إلى الوقاية. فهذه المكفرات بمثابة ماذا؟ العلاج بعد الوقوع، فكلنا بحاجة إليه. وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى، وهذه من باب فقط أنكم سترجعون إليها وتطلعون عليها، نبدأ بها. التوبة، الحسنات الما هي للذنوب، المصائب. إذا اكتفي أنت. يلا إخوان، من يعرف هذه 3؟ ها فكروا واجتهدوا. ها، كثرة الخطى إلى المساجد، هذه هي الحسنات الماهية، هو أعم، وهناك إذا بدأنا نفصل فيها هي كثيرة، إذا هي تندرج تحت ذلك، مثلا الصيام والصلوات الخمس، إذا هذه تندرج كلها تحت الحسنات الماهية للسيئات، إذا هي ثلاثة. يا أخوان اجتهدوا، المصائب التي يصاب بها الإنسان يكفر الله سبحانه وتعالى بها الذنوب. أحسنت، بارك الله فيك. بر الأم، جميل، يعني هذا أيضا من الإحسان، من الحسنات. بل لك أن تقول بر الوالدين حتى لا يزال والدك يا طيب. جميل، الدعاء طيب، الدعاء بظهر الغيب لأخيك، وخاصة من مات أو الأحياء، والدعاء من أهم المكفرات للذنوب، والله سبحانه وتعالى يقبل الدعاء. هذه خمسة يا أخوان. عذاب القبر، نعم، ما يحصل للإنسان من فتنة القبر وعذاب القبر الله سبحانه وتعالى يكفر بها الذنوب. يا أخوان، جميل، ما يفعل للميت من أعمال البر كالصدقة والعمرة والحج، وهذه كلها مكفرات للذنوب. رحمة رب العالمين. إذن يا إخوان، خلاصة الكلام، ربما نقسم هذه المكفرات حتى نقربها إلى الحفظ إلى ثلاثة أقسام. قسم متعلق بحياة الإنسان، وأنت حي بإمكانك أن تأتي بهذه المكفرات، والله سبحانه وتعالى يكفر عنك هذه الذنوب والمعاصي، إذن متعلق بحياة الإنسان وبفعلك أنت. هذه أربعة، إذن أولها التوبة والاستغفار والحسنات الماهية للذنوب، وهي كثيرة وعليها أدلة كثيرة. الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان وماذا؟ والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم، هذا عمل صالح ماهي للذنوب. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إذن هذا ثالث. والرابع ما يصاب به المؤمن بالمسائب، فهذا أيضا مكفرات، والأدلة على ذلك كثيرة ما نريد نذكرها لخشية الله تعالى. إذن أربعة في حياة الإنسان: التوبة، والأدلة على ذلك من الآيات والأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يتوب وكان يتوب كم مرة، والاستغفار والحسنات، وكذلك المسائب. هذه أربعة في حياة الإنسان، ثلاثة منها متعلقة والإنسان في قبره، حياة البرزخ غير القيامة. إذن يفعل أشياء للميت، والله سبحانه وتعالى يغفر له الذنوب. من هذه الأمور أول ما ذكر الشيخ ما يحصل له من فتنة القبر وعذاب القبر وأهوال القبر، كل هذه ذكر الشيخ الإسلام وغيره أن هذه مكفرات للذنوب. الأمر الثاني ما يفعل له من أعمال البر مثل الصدقة مثل الحج والعمرة، ولكن هنا نقول بعض العلماء توسع في هذه المسألة وقال أي عمل بر يوصل ثوابه للأموات، لكن الصحيح أنه يقتصر فيما ورد في السنة الصحيحة من وصول ثوابه إلى الميت، ومن ذلك الحج، وكذلك الصدقة، من أعظمها الصدقة، وكذلك العمرة، وكذلك الدعاء. أما تعميم ذلك لسائر الطاعات مثل الصلاة، صلاة ركعتين، وقراءة القرآن وغيرها، فهذا يتوقف فيها، لا يوجد عليها دليل صحيح من السنة. كذلك الأمر الثالث هو الدعاء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أو ولد صالح يدعو له، وكذلك دعاء المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هم ماتوا في قبورهم ونحن ندعو، إذن هذا الدعاء ينفعهم. إذن ثلاثة متعلقة بحياة البرزخ، ثلاثة منها متعلقة يوم القيامة. من هذه أهوال يوم القيامة وشدائد يوم القيامة والموقف والعرسات، كل هذه بفضل الله وبرحمته يجعلها الله سبحانه وتعالى مكفرات للذنوب. الثاني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من يحق له الشفاعات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت شفاعتي يوم القيامة لأهل الكبائر. فتعرفون الشفاعة الكبرى، والشفاعات فيها أنواع كثيرة جدا، وهناك غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع الشهداء والأطفال وكذلك الأنبياء وغيرهم، فهذه مكفرات للذنوب. والأمر الآخر وهو مهم جدا ويرجع إليه جميع الأسباب كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وهو رحمة رب العالمين. إذا رحم الله سبحانه وتعالى فيكفر الذنوب بدون أي الأسباب الأخرى. إذن هذه العشرة هي أسباب مكفرة للذنوب. طيب، هنا نقول أرجى آية في كتاب الله قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هل هناك استثناء أنه شيء لا يغفر؟ لا. طيب، سؤال: في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كيف نوفق بين الآيتين؟ هناك يقول إن لا يغفر أن يشرك به أبدا، وهنا في هذه الآية إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يستثن الشرك ولا الكفر ولا غيره، فكيف التوفيق بين الآيتين؟ من يعرف؟ فهمتم السؤال يا أخوان؟ إذن هناك لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، دون الشرك يغفر الله. هنا في هذه الآية لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لم يستثني منها الشرك ولا الكفر ولا غيره. من عنده الجواب؟ من عنده الجواب؟ ما هو؟ لا، يعني هل تقول هنا أيضا مستثنى الشرك في قوله تعالى جميعا؟ ماذا عندك؟ جميل.
أما الآية الثانية بعد الممات إن الله عز وجل لا يغفر للمشرك إن مات عليه.
جميل، كأن أخوكم جوابه صحيح جدا جدا، كأنه يقول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب، بإجماع أهل العلم أن هذه الآية للتائبين، فمن تاب غفر له ذنوب وإن كان الشرك. الشرك لا يغفر لمن تاب، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فهذه في التائبين، فهنا لا يوجد استثناء أبدا. كفر كان كفرا نفاقا شركا، فإذا تاب الإنسان وهو في حال الحياة غفر الله له ذلك. أما الآية الأخرى إذا مات على الشرك ولم يتب منها، إذا مات على الشرك لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن مات على الشرك ولم يتب منها. إذن هذه الآية في ماذا؟ في التائبين بإجماع العلماء، فلا يوجد منها الاستثناء. وأما هناك فإنها على من مات على الشرك ولم يتب منها، فهذه الآية العلماء قالوا أرجى آية في كتاب الله. إذن الإنسان مهما أسرف في الذنوب والمعاصي لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ويأمل خيرا، فإذا تاب تاب الله عليه. أريد أختصر هناك بالنسبة للتوبة، في يوجد صلاة التوبة. طيب إذا تاب منها يا
تاب من الذنوب
من الشرك، أيضا من كل الذنوب من الشرك
من ضمن الذنوب مثلا تاب من الذنوب بقي الشرك فيه
نعم نعم، هذا ما يقبل، صحيح كلامك. إذا لم يتب من الشرك هو على الشرك، إذا تاب من بقية الذنوب ولا يتب من الشرك هذا بقي على الشرك. نحن نقول إذا تاب من الشرك ودخل فيه الإسلام الصحيح فإنه الله سبحانه وتعالى يتوب منه. إذا هناك مسألة ربما حتى أنا ما كنت أعرف ذلك، مر علي في كتاب اسم صلاة التوبة فاستغربت، هل هناك شيء اسمه صلاة التوبة؟ هل تعرفون هذا مر بكم وتعرفون وعملتم بها يوم من الأيام؟ من كان لا يعرف ذلك قبل الآن وسمع اليوم شيء اسمه صلاة التوبة يرفع يده. الذي سمع اليوم الآن أن هناك شيء اسمه صلاة التوبة. أيوة، هذا سماه العلماء صلاة التوبة هكذا بهذا الاسم، شيخ ابن باز، شيخ ابن عثيمين وقبله العلماء سموها صلاة التوبة. فورد في حديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيحسن الطهور فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، إلا غفر الله له. أي إنسان يحصل منه الذنب أو المعصية فيقوم يحسن الطهور يصلي ركعتين وبعد الركعتين يستغفر الله سبحانه وتعالى من هذا الذنب إلا غفر الله له. هي ليس لها شروط، هي ركعتين كأي الصلاة النافلة وليس لها وقت مخصوص، وإنما الإنسان بنية التوبة من هذا الذنب يصلي ركعتين ويستغفر الله بعد ذلك، فالله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب. هناك شروط التوبة تعرفون؟
ها؟ من الشرط يقول لا يحدث فيها نفسه، يعني ليش توسوس أو يفكر أو يوسوس، يعني هذا تمنع، يقول لا يحدث فيها نفسه.
ورد في الحديث هكذا؟ هذا الذي قرأته هو الحديث هكذا: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيحسن الطهور ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. وهذا ما أدري إذا كنت تعرف أن في الرواية هذا موجود، لكن هذا لا شك أن الإنسان يعني لا يذهب بعيدا ويكون خاشعا ومتصلا برب العالمين، فهذه الأمور مطلوبة في جميع الطاعات، فلا نريد أن نطول عليكم، فهذه فقط من باب المذاكرة ومن باب التذكير لي ولكم جميعا. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله مشايخنا خير الجزاء على ما قالوا، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، ويدعونكم إخوانكم على العشاء، ولا نأذن لأحد بالانصراف، والأسئلة تكون بعد العشاء بإذن الله، كتب الله لكم الأجر. تفضلوا يا أخوان، تفضل شيخنا، تفضلوا مشايخنا، تفضل شيخ.